بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله في فوائد هذا الحديث: لا نزال نقرأ فإن فيه بحثا جميلا من الحافظ رحمه الله. قال رحمه الله: قوله قم فاركع، زاد المستملي والأصيلي فاركع ركعتين. وكذا في رواية سفيان في الباب الذي بعده: فصل ركعتين. قال: واستدل به على أن الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة تحية المسجد. الخطبة لا تمنع من دخل من صلاة تحية المسجد، فيصلي ركعتين ثم يستمع. هذا هو المذهب الراجح في هذه المسألة. وأما قول من قال يدخل ويجلس لأن الاستماع واجب وصلاة الركعتين مستحبة، فهذا القول فيه نظر من جهتين: من جهة أن صلاة الركعتين واجبة وليست مستحبة، ومن جهة أن الدليل جاء حتى لو قلنا باستحباب الركعتين، فإن الدليل قد جاء بالبدء بالركعتين ثم يجلس. قال: وتعقب بأنها واقعة عين لا عموم لها، فيحتمل اختصاصها بسليك. هذا فيه نظر أن هذه الحادثة عين، يعني قصة معينة حصلت لشخص فيحتمل أنها مختصة به، هذا فيه نظر. قال رحمه الله: ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد الذي أخرجه أصحاب السنن وغيرهم: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، والرجل في هيئة بذة، فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قل. قال: صل ركعتين وحض الناس على الصدقة. الحديث. قال: فأمره أن يصلي ليراه بعض الناس وهو قائم فيتصدق عليه، ليراه بعض الناس وهو قائم فيتصدق عليه. ويؤيده أن في هذا الحديث عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الرجل دخل المسجد في هيئة بذة، فأمرته أن يصلي ركعتين، وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق عليه. وعرف بهذه الرواية الرد على من طعن في هذا التأويل، فقال: لو كان كذلك لقال لهم: إذا رأيتم ذا بذة فتصدقوا عليه، أو إذا كان أحد ذا بذة فليقم فليركع حتى يتصدق الناس عليه. والذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتني في مثل هذا بالإجمال دون التفصيل، كما كان يصنع عند المعاتبة. ومما يضعف الاستدلال به أيضا على جواز التحية في تلك الحال أنهم أطلقوا أن التحية تفوت بالجلوس. وورد أيضا ما يؤكد الخصوصية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لسليك في آخر الحديث: لا تعودن لمثل هذا. خرجه ابن حبان. انتهى ما اعتل به من طعن في الاستدلال بهذه القصة على جواز التحية، وكله مردود. الآن استدل به على ماذا؟ على هذه المسائل بهذه الاستدلالات. كيف الجواب؟ قال: لأن الأصل عدم الخصوصية، الذين قالوا هي خاصة بسليك يجاب عنهم بأن الأصل عموم التشريع، وليس الأصل هو الخصوصية. والتعليل بكونه صلى الله عليه وسلم قصد التصدق عليه لا يمنع القول بجواز التحية، لأنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حين أمره أن يقوم أمره أن يقوم أن يصلي، لأن الداخل يصلي قبل أن يجلس، وجمع مع هذه العلة أن يتفطن له فيتصدق عليه. قال: فإن المانعين منها لا يجيزون التطوع لعلة التصدق. الذين يقولون إذا دخل أحدهم المسجد، يعني الآن مذهبان، مذهب يقول إذا دخلت والإمام يخطب اجلس بدون صلاة، لماذا؟ قالوا لأن الخطبة الاستماع، لأن الاستماع للخطبة واجب، والصلاة صلاة الركعتين مستحبة. هذا قولهم. الآخرون قالوا لهم: ماذا تقولون في هذه القصة؟ قالوا: نقول هذه قصة خاصة بهذا الرجل سليك، وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين ليتفطن الناس له فيتصدق عليه. قال لهم المانع الذين المقابلون لهم، قالوا: إذن أنتم تقولون هذه القصة خاصة بسليك، دخل أقامه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يصلي ركعتين ينظر الناس إليه فقط ويتصدق عليه. قالوا: نعم. قالوا: فما تقولون في رجل دخل وهو يريد أن يتصدق الناس عليه فقام صلى ركعتين ففعل مثل سليك؟ قالوا: لا، لا يفعل، يجلس. إذن أنتم تقولون صلى ركعتين لعلة التصدق، هذا رجل دخل وصلى ركعتين لعلة أن يتصدق عليه، فعل مثل سليك؟ قالوا: لا، لا يفعل، يجلس. إذن معنى ذلك أنهم لم يعني يستدلوا بقصة سليك، ولا كذلك أيضا ثبت لهم تعليلهم. هذا معنى قول الحافظ: فإن المانعين منها لا يجزون التطوع لعلة التصدق. قال ابن المنير في الحاشية: لو ساغ ذلك لساغ مثله في التطوع عند طلوع الشمس وسائر أوقات الأوقات المكروهة ولا قائل به. ومما يدل على أن أمره بالصلاة لم ينحصر في قصد التصدق معاودته صلى الله عليه وسلم بأمره بالصلاة أيضا في الجمعة الثانية بعد أن حصل له في الجمعة الأولى ثوبين، فدخل بهما في الثانية فتصدق بأحدهما فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أخرجه النسائي وابن خزيمة من حديث أبي سعيد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام حثهم على الصدقة فتصدقوا عليه بثوبين، فجاء في الجمعة الثانية وهما عليه، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فألقى الرجل أحد ثوبيه، بقي بثوب واحد، فنهره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذ ثوبك. ولأحمد وابن حبان أنه كرر أمره بالصلاة ثلاث مرات في ثلاث جمع، فدل على أن قصد التصدق عليه جزء علة لا علة كاملة. نعم، هذا هو يجمع بين هذا أنه أقامه ليصلي ركعتين لأمرين: لأمر أنه لم يصلي ركعتين عند الدخول، والأمر الثاني ليفطن له. فإذا كوننا نحصر العلة في أنه لأجل أن يتصدق عليه، هذا حصر العلة في هذه الجزئية، والعلة هي مجموع الأمرين، إنما علة التفطن إليه جزء علة وليست علة كاملة. قال: وأما إطلاق من أطلق أن التحية تفوت بالجلوس، قول من قال: إذا دخل المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، فإذا جلس ذهبت التحية، يستمر في الجلوس. هذا القول مرجوح، فقد حكى النووي في شرح مسلم عن المحققين أن ذلك في حق العامد العالم، أما الجاهل أو الناس فلا. قال بعض المحققين: إذا دخل المسجد وتعمد أن يجلس بدون ركعتين فقد ذهب وقت الركعتين عليه. أما إذا كان جاهلا لا يدري بحكم الركعتين أو نسي ثم ذكر أو علم فإنه يقوم ويصلي. قال: وحال هذا الداخل محمولة في الأولى على أحدهما، يعني على إما الجهل وإما النسيان، في المرتين الأخريين على النسيان. والحامل للمانعين على التأويل المذكور أنهم زعموا أن ظاهره معارض للأمر بالإنصات والاستماع للخطبة، الذين قالوا يدخل ويجلس بدون ركعتين. ماذا قالوا؟ ما هو السبب؟ قالوا: لأنه يعارض الاستماع للخطبة والإنصات لها وهو واجب. قال ابن العربي: عارض قصة سليك ما هو أقوى منها. وابن العربي مالكي. إذن هذا الآن الخلاف بين المالكية وبين الشافعية. عارض قصة سليك ما هو أقوى منها، كقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت، والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، متفق عليه. قال: فإذا امتنع الأمر بالمعروف وهو أمر لاغي بالإنصات مع قصر زمنه، فمنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها أولى. يقال هذا قياس مصادم للنص، والقياس المصادم للنص فاسد الاعتبار. قال: وعارض أيضا بقوله وهو يخطب للذي صلى الله عليه وسلم، قال: وهو يخطب للذي دخل يتخطى رقاب الناس: اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. هذا لا يدل على أنه لم يصلي ركعتين، خرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث عبد الله بن بشر. قالوا: فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية. وروى الطبراني حديث ابن عمر رفعه: إذا دخل أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام. هذا الحديث ضعيف، ولو ثبت فمعنى لا صلاة غير تحية المسجد، فإن بعض الناس إذا جلس الإمام بين الخطبتين يقوم ويصلي، وبعض الناس قبل أن يكمل الإمام الخطبة الأولى يقوم ويصلي، هذا محدث. قال: والجواب عن ذلك كله أن المعارضة التي تؤول إلى إسقاط أحد الدليلين إنما يعمل بها عند تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن. أما الآية فليست للخطبة كلها قرآنا. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قد يبدأ بكلام أو قد يتكلم بكلام ليس فيه قرآن في دقائق. وأما ما فيها من القرآن فالجواب عنه كالجواب عن الحديث، وهو تخصيص عمومه بالداخل. وأيضا فمصلي التحية يتجوز، نعم يجوز أن يطلق عليه أنه منصت، أيضا هو قد تجوز. الحاصل من هذا كله أن هذه المعارضات مع ورود الحديث أنها معارضات معارضات مرفوضة، ومعارضات لا تقوى على دفع الحديث. والجمع في هذا واضح، أن من دخل المسجد يصلي ركعتين وتجوز فيهما ويجلس ويكمل سماع الخطبة. وحديث ابن عمر فيه أيوب بن نهيك، أيوب ابن نهيك هو منكر الحديث. ما هو هذا الحديث؟ حديث ابن عمر عند الطبراني: إذا دخل أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام. إذا دخل أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام، رواه الطبراني وفي سنده أيوب ابن نهيك وهو منكر الحديث. وحديث قصة سليك أصح شيء في هذا الباب وأقواه، فقضي الأمر والحديث واضح. قال الحافظ رحمه الله: فائدة. قيل: يخص عموم حديث الباب بالداخل في آخر الخطبة كما تقدم، قال الشافعي: أرى للإمام أن يأمر الآتي بالركعتين ويزيد في كلامه ما يمكن الإتيان بهما قبل إقامة الصلاة، فإن لم يفعل كرهت ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الخطيب إذا رأى رجلا دخل وصلى ركعة وجلس قبل أن يصلي ركعتين، ماذا يصنع؟ يأمره بماذا؟ بأن يقوم ويصلي ركعتين. طيب، ثم يتكلم الإمام بعد أن يأمره بصلاة الركعتين، يكمل في الخطبة، لا يقول له قم فصلي ركعتين حتى إذا بدأ المأموم فقال الله أكبر قال الإمام أقم الصلاة، خلاه يقوم يصلي ركعتين وأقام الصلاة. لا، إنما يتكلم بكلام بمقدار ما ينهي صلاته. هذا معنى كلام الشافعي: أرى للإمام أن يأمر الآتي بالركعتين ويزيد في كلامه، أي يتكلم خطبه بعد أن يأمره ويقوم لصلاة الركعتين، ما يمكنه الإتيان بهما، ما يمكنه الإتيان بهما قبل إقامة الصلاة، فإن لم يفعل كرهت ذلك. إذا قال له قم صلي ركعتين فقام ذاك وصلي ركعتين وهذا أكمل الخطوة، كره ذلك الشافعي. وحكى النووي عن المحققين أن المختار إن لم يفعل أن يقف حتى تقام الصلاة لئلا يكون جالسا بغير تحية أو متنفلا حال إقامة الصلاة. يعني إذا دخل والإمام قد أوشك على أن يختم خطبته، كان تعرف ذلك من عادة الإمام، فإنه يبقى واقفا. طيب، هل يستثنى من ذلك المسجد الحرام؟ قال: واستثنى المحاملي المسجد الحرام لأن تحيته الطواف. هذا فيه نظر، المسجد الحرام مثله مثل بقية المساجد، لا تجلس فيه حتى تصلي ركعتين. فما معنى قولهم تحية البيت أو تحية المسجد الحرام الطواف؟ قال الحافظ: الذي يظهر من قولهم إن تحية المسجد الحرام الطواف إنما هو في حق القادم ليكون أول شيء يفعله الطواف الذي يأتي بالعمرة وهو محرم، أول ما يدخل إلى المسجد الحرام هل يدخل ويصلي ركعتين ثم يبدأ بالطواف، أم يدخل وأول ما يبدأ به الطواف؟ الذي يبدأ به الطواف. فقولهم تحية المسجد الحرام الطواف مقصود بذلك أنه لا يشتغل بصلاة ركعتين أو بأي صلاة إلا أن تكون مفروضة، بل أول ما يأتي القادم من خارج مكة إلى الكعبة يبدأ بالطواف. هل يجوز له أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين؟ الجواب لا، على القول بوجوب الركعتين. فإذا طاف سبعة أشواط صلى ركعتين خلف المقام فتكون تحية المسجد وتكون ركعتين بعد الطواف. قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب 33: باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. خفيفتين، ما هو الدليل؟ الرواية في حديث سليك: قم فصل ركعتين أكمل وتجوز فيهما. قال: حدثنا علي بن عبد الله، وهو ابن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر. ما حال والده عبد الله بن جعفر؟ ضعيف. عبد الله بن جعفر ابن المديني ضعيف، والد علي ضعفه المحدثون، ومنهم ولده. سئل عن أبيه فقال: الشيخ ضعيف، يعني الوالد ضعيف. قال: حدثنا سفيان، وسفيان عن عمرو هو سفيان بن عيينة، عن عمرو وهو ابن دينار أنه سمع جابرا وهو ابن عبد الله قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت؟ قال لا. قال فصلي ركعتين. يأتي شخص غدا ويقول ما حفظت، يهز رأسه ما حفظت، يا ليتني أجد شخصا أقول له اقرأ الحديث ويقول ما حفظت. سطران وقتك الطويل ما تستطيع أن تحفظ فيه سطرا واحدا. أصليت؟ قال لا. قال فصلي ركعتين. قال الحافظ رحمه الله: جرى المصنف على عادته في الإشارة إلى ما في بعض طرق الحديث، وهو كذلك. وقد أخرجه أبو قرة في السنن عن الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، نزل فيه الثوري نزل فيه. قال بلفظ قم فاركع ركعتين خفيفتين. وقد تقدم أنه عند مسلم بلفظ وتجوز فيهما. وقال الزين بن المنير ما ملخصه في الترجمة الأولى أن الأمر بالركعتين يتقيد برؤية الإمام الداخل في حال الخطبة بعد أن يستفسره هل صلى أم لا، وذلك كله خاص بالخطيب. وأما حكم الداخل فلا يتقيد بشيء من ذلك، بل يستحب له أن يصلي تحية المسجد. فأشار المصنف إلى ذلك كله بالترجمة الثانية بعد الأولى، مع أن الحديث فيهما واحد. يعني الأول متعلق بالخطيب، ترجمة في الباب الأول متعلقة بماذا؟ بالخطيب. ماذا قال؟ إذا رأى الإمام رجلا وهو جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. هذا الخطيب تعلق بالخطيب، أنه يأمر من دخل أن يصلي إذا لم يصل. ثانية تعلق بالداخل نفسه، من دخل صلى ركعتين حتى وإن لم يأمره الإمام، ليس خاصا بأمر الإمام، بل هو متعلق بالداخل، من دخل صلى. ما إعراب فصلي ركعتين؟ صلي ركعتين، صلي فعل أمر أكمل. فعل أمر ما له؟ بني على ماذا؟ على حذف حرف العلة وهو الياء. صلي فعل أمر والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، وركعتين مفعول به. طيب الذي يقول قم صلي، يقول صلي زد الياء، كيف هذا؟ هذا أحسن أم أساء؟ صلي، نعم يا أحمد، أساء. لماذا؟ لأن صلي خطاب لماذا؟ للأنثى. أما الرجل قل له صل، وإذا وصلت كسرة فقط بدنيا، صلي ركعتين، قم فصل. وأعظم من هذا حين ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم يقول اللهم صلي خطأ، لما يقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم صل على محمد بكسرة من دنيا، إذا زدت الياء وقع فيها يعني ماذا؟ لفظ شنيع. وإذا أمرت شخصا أن يعتني بشيء فتقول له اعتني بهذا الشيء، عندك يا وليد اعتني بوضع الكتاب في موضعه، كيف؟ اعتني برد الكتاب إلى موضعه بعد أن تقرأ فيه، يصلح هذا؟ أنت الآن يعني مسؤول مكتبة عامة يتوافد إليها القارئون، فكتبت ورقة ترشد القارئ إلى أن يرد كل كتاب إلى موضعه، فقلت له أخي القارئ اعتني برد الكتاب إلى موضعه، يصلح؟ إذا كانت مسؤولة نساء عند النساء فالمرأة تقول أختي القارئة اعتني برد الكتاب إلى موضعه، أما الرجل ماذا يقول؟ اعتني بكسرة فقط بدنيا. مرة تفضل، مرة في مكتبة دار الحديث بعض الإخوة كتب هذه الورقة وألصقها، دخلت المكتبة ورأيتها، ذهبت إلى الأخ مسؤول المكتبة قلنا لا عيب يا رجال، قال إيش؟ قلنا لا عيب، قال ماذا؟ قال كيف تقول للطلاب تقول للذكر اعتني؟ قال ما كان منتبها لهذه، حاله كحال كثير ممن لم ينتبه، فغيرها إلى الكتابة الصحيحة نون كسرة، نون بعدها كسرة بدنيا، والله المستعان. طيب المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه.